بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس 13 من دروس كتاب الحج صحيح الإمام مسلم، وكنا قد توقفنا عند حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم، إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتأت، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله، فإن الله عز وجل قال: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر هديه. نأخذ تخريج هذا الحديث، ثم بعد ذلك شرح الفاظه، ثم نأخذ الفوائد على هذا الحديث. أولا نقول تخريج الحديث. الحديث أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، وأيضا أخرجه النسائي رحم الله الجميع. شرح ألفاظ الحديث: قال منيخ بالبطحاء، أناخ البعير إذا أبركه. فتقول أن هذا البعير قد أنيخ، أي جاء صاحبه وبرك به. ومنيخ في قول أبي موسى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم منيخ بالبطحاء، منيخ يعني مضطجع. والبطحاء هي ماذا؟ هي بطحاء مكة التي تقدمت معنا في الدرس السابق، وهو المسمى بالأبطح والمحصب. وقلنا أن خارج من ميناء إلى مكة بعدما يتعدى الجمرة العقبة، الأرض التي بعد ذلك هي تسمى المحصب وهي الأبطح أيضا، وتقدم بيان ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في هذا الحديث قدم عليه من؟ أبو موسى الأشعري. قدم أبو موسى الأشعري من أين؟ قدم من اليمن، كما دل على ذلك رواية مسلم الأخرى أن أبو موسى قدم من اليمن. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد بعث معاذا وبعث أبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن، وولى على كل واحد منهما على قسم من اليمن فترة، ثم وكان قد بعثهما في العام العاشر، في العام العاشر، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر. ما أن سمع بحج النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ليدرك تلك الحجة مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وحينما قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على أو حينما قدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم منيخ بطحاء، يعني مضطجع على في مكان وقالوا له الأبطح. قوله: ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني، لا شك أن هذا يحمل على أنها امرأة من محارمه، أنه يحمل على أنها امرأة من محارمه، كما ذكر ذلك الكرماني. وذكر أيضا ابن حجر رحمه الله أن هذه المرأة هي زوج لبعض إخوته. قول أبي موسى الأشعري: فكنت أفتي الناس بذلك، كان يفتيهم بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج، كان يفتيهم بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا هو الذي ذهب إلى ذهن أبي موسى الأشعري، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من؟ أمر أصحابه أن يتمتعوا. فهذا هو المستقر في ذهن أبي موسى، كان يفتي الناس بجواز المتعة التمتع بالعمرة إلى الحج. حتى قيل له أن عمر رضي الله عنه وأرضاه غير ذلك، وأنه في هذه المسألة لا ينهى عن المتعة. فكان أبو موسى لما سمع أن هذا هو رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه، سمع بمقدم عمر رضي الله عنه وأرضاه، أمر الناس أن أن يصبروا وأن لا يأخذوا بفتياه، فإن عمر رضي الله عنه قادم من قادم من الحج فليسأل عمر رضي الله عنه وأرضاه. فحال المسألة على من؟ على عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال أبو موسى: من كنا أفتيناه بشيء فليبتعد، يعني فليتمهل ولا يعمل بفتيانا حتى نسأل عمر رضي الله عنه وأرضاه. سأل عمر رضي الله عنه وأرضاه وأخبر عمر، وكان من جملة ما قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال: وأتم الحج والعمرة لله. كيف نأخذ من هذه الآية، كيف نأخذ من هذه الآية أنه لا تمتع؟ أو ما وجه الدلالة، استدلال عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذه الآية أنه لا تمتع، وأن الله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله؟ نعم لا أي واصل، ولا تقطعوه بمتعة لأن ترجع إلى ما كان محظورا عليكم في حال الإحرام، فإنه لا بد من إتمام الحج كاملا. هكذا استدل عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن ظاهر معنى استدلال عمر رضي الله عنه وأرضاه أن الله عز وجل أمر بإتمام الحج، وهذا دال على منع التحلل لأمره بالإتمام، وعليه فإنه يستمر بالإحرام إلى فراغ الحج. هكذا استدل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وبين أن الأخذ أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن نتم أو لا نتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأتم، يعني أنه لم يحل وإنما لم يحلل من شيء حرم منه حتى نحر هديه، وذلك يوم النحر. إذن هو عمر رضي الله عنه استدل بالآية ووجه هذه الآية على ماذا؟ على أن من دخل في الحج فليتم حجه ولا يأتي بعمرة ثم حج. هكذا استدل عمر، وكهكذا نهى الناس في ذلك الوقت. وأيضا استدل بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يتحلل من إحرامه حتى نحر هديه. هكذا استدل عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هذا أيضا يجاب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة وأن يحلوا بعد العمرة. سيأتي معنى كلام عمر ونهي الناس عن المتعة، سيأتي بإذن الله تعالى في فوائد الحديث. إذا نقول فوائد الحديث، هذا المحور الثالث فوائد الحديث. الفائدة الأولى أن نقول الحديث فيه دلالة على جواز الحوالة على إحرام الغير، حديث فيه دلالة على جواز الحوالة على إحرام الغير وجواز الإحرام من غير تعيين للنسك، من غير تعيين للنسك. ما وجه الشاهد هنا؟ نعم، أن أبو موسى، أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ماذا فعل؟ لما جاء الميقات أحرم ولم يعين النسك، لم يعينه لا قرانا ولا تمتعا ولا إفرادا، وإنما دخل في الإحرام ونوى الإحرام. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أهلل، فقال أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو لم يعين نسكه، وهذا فيه دلالة على جواز ذلك. الإنسان يجوز له أن يدخل في الإحرام دون أن يعين النسك، ولكن يعين النسك قبل طوافه، قبل طوافه كما فعل أبو موسى الأشعري. ومر معنا فعل ذلك، فعل مثل فعل أبي موسى من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا تقدم بيانه، هذا تقدم بيانه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. فائدة الثانية أن نقول الحديث فيه دلالة على جواز تغيير نوع النسك، على جواز تغيير نوع النسك. من أين نأخذ هذا؟ ما وجه الشاهد من جواز تغيير نوع النسك، يعني التنقل من نسك إلى نسك، كيف نأخذ هذا؟ أعطوني أيضا من على الشبكة، أيضا ننتظر الإجابة. نقول هذا فيه دليل على جواز تغيير نوع النسك، كيف نأخذ هذا؟ نعم ننتظر. أحسنت. وهنا ماذا يقولون؟ أو ليس هناك إجابة، أو أنا لا ننتظركم بالإجابة من على الشبكة، سننتظركم دوما، أقول دوما سننتظركم بإذن الله تعالى، ولكن نريد إجابة أيضا، نريد إجابة. نقول وجه الشاهد من ذلك أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في بداية الأمر أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بماذا؟ قارنة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول إلى ماذا؟ إلى التمتع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري أن يحول إلى التمتع. هذا في دلالته على جواز تحويل النسك من قران إلى تمتع. الفائدة الثالثة أن نقول الحديث فيه دلالة على فضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. الحديث فيه دلالة على فضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. نعم. حسنت. إذا نقول في فضل أبي موسى الأشعري، أولا من حيث أن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من أهل العلم، من الصحابة رضي الله عنه، وبيان ذلك أنه كان يفتي الناس أو لم يكن يفتي الناس، كان يفتي الناس، وهذا دليل على أنه من أهل العلم، على أنه من أهل العلم من الصحابة رضي الله عنه. ولا شك أن الصحابة يتفاوتون في العلم، أن الصحابة يتفاوتون في العلم، وهذا الحديث بيّن لنا أن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان من أهل العلم، إذ أنه كان يفتي الناس. والوجه الثاني أن أبو موسى رضي الله عنه توقف في الفتية حينما قدم من يظن أنه أعلم منه، هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه أمر الناس بذلك. وانظر إلى التواضع، وانظر إلى كيف أن الاعتراف بفضل الآخرين، كيف أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أخبر أن من كان قد أبتيناه فليتعد، فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قادم، فبه فأتموا، فبه فأتموا. ومع ذلك نجد أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قد أدرك التمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه يتمتع، لكنه توقف عن هذه الفتية، وذلك لأنه يعلم أن عمر رضي الله عنه أكثر منه علم، وحال الناس على من هو أكثر منه علما. هذا لا شك فيه أنه يخالف واقعنا كثيرا اليوم، تجد من الناس من يرى من هو أعلم منه، مع ذلك يتقدم بالفتية بين يدي من هو أعلم منه، وربما لا يحيل عليه أو نحو ذلك، أو ربما اجتمع هو وإياه في مجلس واحد، ومع ذلك أفتى مع وجود من هو أعلم منه. ولا شك أن هذا ليس من أداب طالب العلم. الفائدة الرابعة أن نقول الحديث فيه دلالة على صرف عمر للناس عن التمتع. الحديث فيه دلالة على صرف عمر رضي الله عنه وأرضاه للناس عن التمتع. واختلف في سبب ذلك، لماذا صرف عمر رضي الله عنه الناس عن التمتع؟ اختلف في سبب ذلك، فقيل عدة أقوال. من ذلك قيل أن الذي نهى عنه عمر رضي الله عنه هو فسخ الحج إلى العمرة، وليس المتعة بشكل عام، يعني فرق بين الاثنين. يعني إذا قلنا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه نهى عن المتعة، أي أن أي إنسان يريد أن يحج متمتعا فإنه لا يحج متمتعا، لأن عمر نهى عن ذلك. وإذا قلنا أن المقصود بذلك أن إذا قلنا أن المقصود أن عمر رضي الله عنه نهى عن التمتع جملة واحدة، فمعنى هذا أن أي إنسان يريد أن يتمتع فإنه لا يتمتع، لا يحج متمتعا. وإذا قلنا أن النهي يحمل على فسخ الحج، فسخ النسك من كونه حج إلى كونه عمره، نحمله على قضية معينة داخل هذا التمتع. يعني شخص اثنان ذهب إلى الحج، الأول منهما أحرم بالتمتع، نقول له ماذا؟ نقول له عمر رضي الله عنه نهى عن التمتع. هذا معنى القول الأول، أنه النهي إنما عن متعة الحج مرة جملة واحدة ومطلقا. وإذا قلنا أن النهي إنما يحمل على فسخ الحج إلى العمرة، هذا فيه دلالة على جواز التمتع، ولكن فيه دلالة على أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم بالحج ثم في أثناء طريقه وذهابه إلى الحج أنه يفسخ النسك من كونه حج إلى كونه عمره. فقيل هذا وقيل هذا. إذا اختلف في هذا، اختلف في نهي عمر رضي الله عنه، هل هو نهي عن فسخ النسك من كونه حج إلى كونه عمره، أو أنه نهى عن التمتع مطلقا لا شك أن الأول بعيد والثاني هو الأظهر والله أعلم. ولا زلنا أيضا في البحث عن السبب. وقيل أن عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك كراهة أن يترفه بين العمرة والحج، كراهة أن يترفه بين العمرة والحج، وأن الحاج ممنوع من ماذا؟ من الترفه، وأن كونه ينتهي من عمرته ويجوز له أن يجامع أهله وأن يلبس ثيابه وأن يفعل ما كان محظورا من الإحرام، هذا خلاف الترفه، ولذلك نهى عنه عمر. هذا القول الثاني في سبب منع عمر رضي الله عنه الناس للتمتع. وهذا يدل عليه ماذا؟ رواية مسلم الأخرى أن عمر رضي الله عنه قال قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه يعني التمتع، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن يعني بأزواجهم في الأراكي ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم يعني من الاغتسال. وقيل إنما نهى عمر رضي الله عنه عن التمتع مطلقا بشكل عام، وأن النهي هنا ليس نهي ماذا؟ نهي تحريم، وإنما نهي ماذا؟ كراهة تنزيه ترغيبا في حج الإفراد، ترغيبا في حج الإفراد. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه وقبله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وبعده عثمان رضي الله عنه إنما كانوا يحجون ماذا؟ مفردين. فكان عمر ينهى الناس عن التمتع ليس إلزاما لهم وليس تحريما للتمتع، وإنما هو من باب الترغيب بالإفراد، ومن باب بيان أن التمتع إنما هو شيء مفضول، وأن الأفضل أن يحجوا مفردين. هذا رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه. وتقدم الصواب في ذلك أن كل نسك يكون أفضل في حال معينة، هذا تقدم معنا في شرح الحديث السابقة. نأتي الحديث الذي يليه، نأتي للحديث 30 والحادي والثلاثين، وحديث سعيد المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه، فقال عثمان دعنا منك، فقال علي رضي الله عنه إني لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. هذه مسألة خلافية بين من؟ بين علي رضي الله عنه وبين عثمان رضي الله عنه وعظه، وأن عثمان كان يفعل كما يفعل من؟ عمر رضي الله عنه، كان ينهى عن ماذا؟ عن التمتع، كان ينهى عن التمتع. وكان علي رضي الله عنه يحيل إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أن تنهى الناس عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان دعنا منك، يعني لا تظهر هذه المسألة وتظهر هذا الشيء. فقال له علي رضي الله عنه إني لا أستطيع أن أدعك. لما رأى علي رضي الله عنه ذلك بعدما بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره للصحابة أن يتمتعوا بقوله أهل بهما جميعا يعني علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا اللفظ يحتمل أنه قال، وسيأتي بإذن الله تعالى بيان ذلك. وورد ورواه البخاري أيضا من حديث مروان بن الحكم، ورواه مسلم أيضا من حديث عبد الله بن شقيق، وعند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. لاحظ هذا مشكل، أبو ذر رضي الله عنه يقول أن التمتع ماذا؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وعليه ماذا يكون؟ يكون من أراد أن يتمتع فإنه لا يصح أن يتمتع، لأن هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك وتوجيه هذا. وفي رواية لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني بذلك متعة النساء ومتعة الحج. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه بعد ما شاء. من يقصد؟ يقصد عمر، وربما يحتمل أنه يقصد من؟ عثمان. يقول أننا لا ننتبه لرأي فلان وفلان، وإنما عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم وقد كان، يقول عمران وقد كان يسلم علي حتى اكتويت من الكي فتركته، يعني ترك السلام علي، ثم تركت الكي فعاد، وسيأتي بيان هذا بإذن الله تعالى. نأتي إلى تخريج هذه الأحاديث، تخريج هذه الأحاديث. عندنا جملة من الحديث، حديث سعيد المسيب، عندنا حديث أبي ذر، وهذا حديث عمران بن حصين. أما حديث سعيد بن سيب أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري وأيضا أخرجه النسائي. وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه فإنه أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه النسائي، وأخرجه ابن ماجه. وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري وأخرجه النسائي. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله بعسفان، المناظرة التي كانت بين علي وعثمان كانت أين؟ بعسفان. وعسفان موضع بين الجحفة ومكة، وهو إلى مكة أقرب على بعد 80 كيلو تقريبا، وهي قرية الآن تسمى عسفان، وهي قرية تسمى عسفان، وسميت عسفان لتعسف السيل فيها أنه ينهمر بقوة. قول عثمان رضي الله عنه لعلي دعنا منك، وقال له علي رضي الله عنه إني لا أستطيع أن أدعك، أي في إظهار الرأي والاجتهاد، لا أستطيع أن أخفي هذا، لا بد أن أظهر رأيي واجتهادي في هذه المسألة وأن أشيع العلم أيضا. قوله فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا، أي أهل بالعمرة والحج، وهذا ظاهره أنه ماذا؟ أنه قارن، هذا ظاهره أنه قران، ويسمى القران تمتعا، ويسمى القران تمتعا لأنه في بداية الأمر نهى عثمان عن التمتع، والمناظرة إنما كانت في التمتع، وعلي رضي الله عنه من فعله أنه كان قارنا، والقران يسمى تمتع، هذا من 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 باب التسمية اللغوية، وهذا تقدم معنا وبيان ذلك. وجه ذلك أن القارن تمتع بترك أحد ماذا؟ السفرين، أنه لم يسافر العمرة لوحده والحج لوحده، وإنما بترك أحد السفرين، وأنه جعل في السفرة الواحدة حج وعمرة، هذا بين أنه يسمى ماذا؟ أنه يسمى أيضا القران يسمى تمتع أحيانا، إلا أن الذي نهى عنه عثمان هو التمتع، وجاء في لفظ آخر يوحي أن عثمان نهى عن التمتع والقران أيضا. قد جاء في رواية أخرى في حديث مروان بن الحكم عند البخاري أن مروان بن الحكم ينقل هذه الحادثة ويقول شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، ينهى عن المتعة من جهة وأن يجمع بين الحج والعمرة من جهة أخرى، فهذا يحمل أنه نهى عن القران والمتعة أيضا لبيان أن الأفضل ماذا؟ الأفراد. ويحتمل أن المقصود بذلك التمتع، إنما نهى عن التمتع. قول أبي ذر كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، المقصود بذلك ماذا؟ الخصوصية. هذا تقدم معنا في، إن كنتم تذكرون، تقدم معنا في حديث سابق، وأن الخصوصية هنا تحمل على ماذا؟ الآن ظاهر الحديث ماذا؟ ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ أن أبا ذر رضي الله عنه يقول أن المتعة خاصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كانت خاصة أنه لا يجوز للناس أن يحجوا متمتعين الآن، وإذا قلتم لا يجوز للناس أن يحجوا متمتعين اليوم، فلا بد أن أول حديث عثمان، قول أبي ذر رضي الله عنه أنها لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، فيحمل على ماذا الخصوصية هنا؟ إن كنتم تذكرون هذا ذكرناه في الدرس السابق، يحمل على ماذا؟ نعم. يعني طيب إذن على كلامك هذا يقول المجيب هنا، يقول الدليل على أن خاصة في التحويل فقط، أن من أهل مثلا قارنا أو مثلا مفردا أنه لا يحول إلى عمره، لا يحول إلى تمتع بعد الإهلال بالعمرة بالحج، لا يحول إلى عمرة. وتقدم معنا أنه يجوز ذلك، حتى أن سراقة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أنا خاصة، فقال لا بل لأبد الأبد. وتقدم معنا أنه يجوز التحويل، يجوز التحويل حتى لو جاء شخص وأهل بالقران في الميقات، قال لبيك عمرة وحجة وبالميقات، وقبل أن يدخل الحرم قال أريد أن أحولها إلى عمرة، أو ربما يقول لبيك حجة في الميقات فقط وأثناء الطريق أراد أن يجعلها تمتع، قلنا أنه يجوز ذلك، قلنا أنه يجوز ذلك، فكيف نحمل خصوصية ذلك، كيف نحمل خصوصية هذا الأمر قول نقول قول أبي ذر رضي الله عنه أن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كيف نحمل ذلك؟ نسيتم أم ماذا؟ لأن هذا مشكل لا شك. نقول الخصوصية هنا محمولة على وجوب التحويل، وجوب التحويل. لاحظوا فرق هنا، فرق بين التحويل ووجوب التحويل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أهل الصحابة رضي الله عنهم من الميقات بالعمرة متمتعين، عفوا، أهلوا من الميقات كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، بالحج فقط مفردين. ولما جاءوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحرم بماذا؟ فليجعلها عمرة، وليطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وليقصر وليحلل. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أو لا؟ أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. وحتى نجمع بين الروايات جميعها، وأن التمتع ليس ممنوعا منه الناس اليوم، وكذلك تحويل النسك، وحتى نجمع بين هذا الحديث وسؤال سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل لنا خاصة أم للأبد يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبد الأبد، يعني التحويل جائز لأبد الأبد، لأبد الأبد. حتى نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم سراقة هنا وبين خصوصية هذا الأمر في قول أبي ذر رضي الله عنه، لا بد أن نجمع بين هذا ونقول أن الخصوصية هنا في قول أبي ذر إنما هو وجوب التحويل. الصحابة رضي الله عنهم كان يجب عليهم أن يحولوا من الحج إلى العمرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أما لغيرهم فهو مندوب، أما لغيرهم فهو مندوب، فهو مندوب. وهذا يحمل عليه قول أبي ذر خاصة. طيب، نزلت قوله نزلت آية المتعة في كتاب الله، قول عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله، المقصود بها قول الله تعالى ماذا؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذه هي آية المتعة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. عمران بن حصين سمع بالخلاف الذي حاصل، هناك من ينهى عن المتعة، هناك من يؤيد، وهو يريد أن يستدل. وقال عمران بن حصين في نفس الحديث حديث الباب، قال نازلت آية المتعة في كتاب الله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وآمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، لم يأتي حكم ينسخ هذا الحكم السابق، ولم ينهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمران ماذا يقول؟ الأصل بقى ماذا؟ التمتع. الأصل بقى التمتع، لم ينزل قرآن ينسخ هذا، ولم ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتمتعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت آية المتعة في كتاب الله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ثم قال قال برأيي بعد من شاء، يعني لا نأخذ بآراء الرجال وإنما نأخذ بكتابي والسنة. قوله قال رجل برأيي بعد ما شاء، قيل إن عمران رضي الله عنه وأرضاه يقصد بهذا عثمان رضي الله عنه حينما نهى عن المتعة، وقيل أن المقصود عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الأظهر والله أعلم، لأن عمر هو أول من بدأ بالنهي عن ماذا؟ عن التمتع، عن التمتع، ومن كان بعده فإنما جاء تبعا لعمر رضي الله عنه، ومنهم عثمان رضي الله عنه، وهذا هو الأظهر والله أعلم. أنا المقصود هنا بالرجل هنا المقصود به عمر، واختار هذا القول النووي والقرطبي وابن حجر رحمة الله على الجميع. قول عمران بن حصين وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد، هذه رواية موجودة في الحديث. عمران بن حصين سيأتينا إن شاء الله في شرح كتاب الصلاة، عمران بن حصين رضي الله عنه كانت أصابته بواسير، واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه يومئ إماء، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الصلاة. عمران بن حصين كان يصبر على هذه البواسير، فكانت تسلم عليه الملائكة إكراما له وصبري على هذا البلاء حتى اكتوى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الكي. وسيأتينا الخلاف في ذلك بإذن الله تعالى، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ والصواب أنه للكراهة وليس للتحريم، وسيأتي تفصيل في ذلك بإذن الله تعالى في موضعه. وأيضا فعل عمران بن حصين أنه اكتوى يدل على أنه ليس للتحريم. عمران بن حصين لما اكتوى تركت الملائكة التسليم عليه، يقول فتركت الكي فعاد، يعني عاد السلام علي مرة أخرى، فأصبحت الملائكة تسلم عليه. وسيأتينا بإذن الله تعالى، وأتينا أيضا في حديث ابن عباس ولا يكتوون في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فسيأتينا أن الاكتواء هذا مخالف لماذا؟ للتوكل، وفيه تفصيل سيأتي بإذن الله تعالى. نأتي إلى فوائد هذه الأحاديث. أولا نقول الفائدة الأولى، نقول حديث سعيد المسيب فيه نهي عثمان عن المتعة، ويقال في النهي هنا ما قيل في نهي عمر رضي الله عنه عن المتعة، وإنما هو نهي تنزيه من أجل الترغيب في الإفراد، وليس مقصود به أنه ينهى عن التمتع، أن النهي هنا نهي التحريم، وإنما المقصود نهي عن المفضول إلى الفاضل كما يعتقد عثمان رضي الله عنه، وكما اعتقد علي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن الأفضل الإفراد. الفائدة الثانية رد علي على عثمان وبيان ما عنده في مسألة المتعة في الحج، يؤخذ منه أنه ماذا؟ أنه ينبغي للعالم أن يشيع ما عنده من العلم ويظهره إذا رأى ما يخالف النص. وهذا ما فعله من؟ علي رضي الله عنه. حينما نهى عثمان عن المتعة فإن علي رضي الله عنه أشاع ما عنده من العلم، وناظر أيضا، ناظر علي عثمان رضي الله عنه حينما رأى ما يخالف النص في اعتقاده، طبعا ما يخالف النص. وأيضا العالم أن يناظر ولاة الأمر، أن يناظر ولاة الأمر بالتي هي أحسن، وهذا ما فعله علي رضي الله عنه مع عثمان. عثمان رضي الله عنه كان أمير المؤمنين، فإن علي رضي الله عنه ناظره وأيضا ناصحه، بين ما عنده، وهذا يؤخذ منه أيضا وجوب ذلك وبيان للحق. بين علي رضي الله عنه الحق الذي يعتقده بقوله في مناظرته لعثمان، وبفعله حينما أهل بهما جميعا، وبفعله. وهذا يبين لنا أن الإنسان إنما يبين الحق، يبين الحق ويناظر من خالفه في ذلك ولو كانوا ولاة أمر، ولكن بالتي هي أحسن وبالطريقة الأسلم في ذلك. لا شك أن هذا فيه تفصيل. الفائدة الثالثة نقول سكوت عثمان رضي الله عنه، سكوت عثمان رضي الله عنه عن فعل علي وقوله حينما عارضه فيه دلالة على أن المجتهد لا يلزم المجتهد الآخر بماذا؟ بتقليده ورأيه. فإن عثمان رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، لما رأى علي خالفه وأهل بهما جميعا لم يلزمه برأيه. هذا في بيان ماذا؟ أن المجتهد، في بيان أن المجتهد لا يلزم المجتهد الآخر بتقليده. فعثمان رضي الله عنه لم ينكر على علي رضي الله عنه اعتراضه ولم يلزمه باجتهاده. الفائدة الرابعة، الفائدة الرابعة أن نقول قصة أبي موسى مع عمر رضي الله عنه، وهذا تقدم معنا في الحديث السابق، وكذلك قصة عثمان مع علي رضي الله عنهما في هذا الحديث، وأيضا قول عمران بن حصين قال برأيه من شاء، هذا كله فيه دلالة على وجود الخلاف في المسائل الفرعية بين الصحابة رضي الله عنهم، ودخول الاجتهاد بينهم، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص، وهو الإحالة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. وهذا يبين لنا أن الخلاف موجود عند الصحابة رضي الله عنهم، لكن هو خلاف ليس هو كواقعنا اليوم الذي مع شديد الأسف، ومع شديد الأسف، وهذا مع شديد الأسف يوجد بين بعض أهل العلم أيضا، ما أن يرى من يخالفه في مسألة ما إلا شنع عليه بقوله، وربما يقول هذا لا يقول به إلا جاهل، كيف لا يقول به إلا جاهل؟ أو ربما يقول كلاما، ربما يعني كلاما لا يليق بأهل العلم ويشنع على الغير في مقام لا يستحق فيه مثل هذا، وربما لا يبين خلاف القول أو خلاف المسألة بأسلوب أسلوب أهل العلم. ومع شديد الأسف هذا مما انتشر في مجالسنا من طرف، وانتشر أيضا في بعض الكتب، وانتشر أيضا في الشبكات العنكبوتية، وأيضا انتشر في كثير من مجالس العلم. هذا لا شك أنه يعني يدل على أن الإنسان لا يعرف أو أنه لم يلتزم بفقه الخلاف، فقه الخلاف في مثل هذا. الفائدة الخامسة أن نقول حديث عمران رضي الله عنه فيه دلالة على جواز نسخ القرآن بالقرآن. هذا يؤخذ من ماذا؟ من قول عمران ماذا؟ ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، هذا في دلالة على جواز نسخ القرآن بالقرآن، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، هذا فيه خلاف، والأظهر والله أعلم أن السنة تنسخ القرآن، ودل عليه أيضا حديث الباب، حيث قال عمران رضي الله عنه ولم ينهى عنها يعني عن المتعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. ومفهومه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نهى عن المتعة لكان ذلك ناسخا لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. الفائدة الثالثة نقول قول عمران بن حسين رضي الله عنه فيه دلالة على أن المرجع عند النزاع ماذا؟ الكتاب والسنة، لا أراء الرجال، لا أراء الرجال، وهذا فيه مستمسك قوي، هذا فيه أن النصوص لا بد أن تعظم، أن النصوص لا بد أن تعظم. وربما نلفت لهذا لفتة، بعض الناس ربما أحيانا يقول والله أفتى الشيخ فلان في جواز هالأمر هذا وهي رخصة من الرخص، ويقال له هذا النص، هذا الشيخ ربما أفتى بما آل إليه اجتهاده، ولكن أنت أمامك النص، هل أنت مقتنع بهذا أو لا؟ النص أمامك قوي، ابحث عن النص قبل آراء الرجال، فإذا التبست عليك النصوص فلا بأس أن تقلد منه أعلم وأتقى. نأتي للحديث الذي يليه، هو حديث رقم 32، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وفي رواية وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وفي رواية لمسلم أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. نأتي إلى تخرج هذا الحديث. أولا نقول هذا الحديث أخرجه مسلم، أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، وأخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي رحم الله الجميع. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله خب 3 أطواف من 7، الخبب هو ماذا؟ مقصود به ماذا؟ الرمل، مقصود به الرمل، وتقدم معنا معنى الرمل وكيف أن مقاربة الخطى من غير جري، من غير جري، وتقدم أنه هذا من السنة أن يفعل الإنسان في أول 3 أشواط. قوله وكان يسعى ببطن المسيل، أي أنه إذا أتى إلى بطن الوادي سعى سعيا شديدا، وهذا من السنة أيضا فعله، وهذا الموضع في المسعى اليوم موجود علامتان عليه وهما العلمان الأخضران، فالعلم الأخضر الأول هو بداية السعي، والعلم الأخضر الثاني هو نهاية السعي، وتقدم معنا بيان ذلك في ماذا؟ في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه، ولا نعيد هذا، بل أن أكثر هذا الحديث مر معنا في حديث جابر، فلذلك لا نعيد مباحثه مرة أخرى إلا أن نأخذ ما هو زيادة فيه زيادة حكم كما سيأتي بعد قليل. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، الآن ماذا يقول ابن عمر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج ماذا؟ مفردا. وفي أول الحديث قال ابن عمر أيضا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة في الحج، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا، وتقدم معنا توجيه ذلك ولا تقدم معنا توجيه روايات الإفراد، وتقدم معنا توجيه روايات التمتع. من يذكرني بذلك؟ من يذكرني بتوجيه روايات الإفراد تحمل على ماذا؟ نسيتم أم ماذا؟ نعم. أحسنت. أحسنت. طيب وننتظر أيضا من على الشبكة، ننتظر كان هناك إجابة. نعم هناك أيضا أقوال أخرى. نعم طيب نعم نعم طيب هنا أجاب أيضا على الشبكة، أيضا يقول من اعتمر في أشهر الحج فإنه يهل مفردا، وأيضا هنا يقول رواية الإفراد أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عند إهلاله. أحسنت. إذا رواية الإفراد تحمل على ماذا؟ على أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحمل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أهل بالحج، قال لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، وهو لا زال في الميقات، وجاءه آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك عمرة وحجا لبيك اللهم لبيك. واضح؟ إذا هذا جواب. وجواب آخر بالنسبة للإفراد، بالنسبة للإفراد جواب آخر، أن إفراد الحج تدخل العمرة فيه ضمنا، تدخل العمرة فيه ضمنا، ولذلك سموه مفردا، وهو في الأصل قران، وهو في الأصل قران، وهذا تقدم معنا جوابه في جواب الإشكال في شرح حديث حديث عائشة حديث الحادي والعشرين. وأما قول عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع في الحج في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فإن هذا جوابه ماذا؟ أن التمتع المقصود به القران كما تقدم معنا قبل قليل، وتقدم معنا أيضا في حديث عائشة في شرح حديث الحادي والعشرين، أن القارن يسمى متمتع من باب ماذا؟ أنه ترك السفر لأحد النفسكين، بدل أن يأتي بالعمرة بسفر والحج بسفر، جاء بالعمرة والحج بسفر واحد، فهو تمتع في ترك أحد السفرين، فسمي متمتع من هذا الوجه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارن، إذا من حيث اللغة ينطبق عليه ذلك، من حيث اللغة. أما من حيث المعنى الشرعي فإنه النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن، حج قارن. نأتي إلى فوائد هذا الحديث، ونقول هذا الحديث تقدمت أغلب مباحثه في حديث عائشة وحديث جابر السابقين، وهي الحديث الحادي والعشرين، وكذلك الثاني والعشرين والثالث والعشرين، وهذا تقدم معنا. لا فلذلك لا نعيد المباحث مرة أخرى، لأن أغلب مباحث هذا الحديث مرت معنا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. لكن الذي يهمنا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتمتع الذي لم يجد هديا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهذا هو الموافق لنص الكتاب في قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، وهذا هو الموافق لقول الله عز وجل. إذن هذه مسألة ماذا؟ من حج متمتعا لكن ليس معه هدي، إما أن يكون عادم للهدي. العادم للهدي على نوعين، عادم حقيقي وعادم حكمي، عادم حقيقي وعادم حكمي. شخص ليس معه هدي، ليس معه شاة مثلا، هذا يسمى ماذا؟ عادم حقيقي، عادم حقيقي ليس معه هدي. كذلك الذي ليس معه مال، ليس معه مال يسمى ماذا؟ عادم حقيقي لا يستطيع للهدي. أما الذي معه مال لكن لم يجد شخصا يشتري منه الهدي، هذا عادم حكمي، في حكم من عدم الهدي. طيب على كل حال من عدم الهدي أيا كان فإن له ترتيب آخر، أنه يصوم 3 أيام في الحج 7 درجة. شخص خرج من هذه البلدة وقال أنا أريد أن أحج متمتع، نقول له أنت ليس معك مال، والتمتع يحتاج إلى مال، يحتاج إلى أن تشتري الهدي، أنت ليس معك هدي، فحج مفردا. يقول لا أنا في نفسي أنا حج ماذا؟ متمتع. يجوز له ذلك ولا يجوز؟ يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، حتى لو لم يجد هديا فإن له مدخل آخر له مدخل آخر وحل آخر, وهو أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله, 7 إذا رجع إلى أهله. طيب نأتي إلى الكلام عن هذا الصيام. إذا هنا على التخير أو على الترتيب, هل له, يقول مثلا متمتع أنا أختار سواء أخذ هدي أو أصوم, هل هو على التخير أو على الترتيب؟ على الترتيب. إذا لم يجد هدي فإنه ينطلق إلى المرحلة الثانية وهي الصوم, واضح؟ على الترتيب. طيب نأتي إلى الكلام عن هذا الصيام. متى يبدأ الصيام؟ أنا شخص متمتع ذهبت إلى مكة في اليوم 7 مثلا, طيب أريد أن أقضي عمرتي ثم بعد ذلك حج. هنا مسألة خلافية, متى أبدأ بالصيام؟ الآن عندي 3 أيام سوف أصومها, لابد أن أصومها في هذا الحج وفي هذا السفر, واضح؟ اختلف متى يبدأ الصيام. مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله قالوا لا يبدأ بالصيام إلا بعد الإحرام بالحج, لا يبدأ بالصيام إلا بعد الإحرام بالحج. وبناء عليه المتمتع ماذا يفعل؟ متى يحرم؟ متى يبدأ بالصيام؟ يجوز له أن يبدأ في اليوم ماذا؟ اليوم 7. طيب ربما أن بدأ الحج في اليوم 7, يبدأ متى الحج؟ 8. إذن يصوم متى؟ اليوم 8. قالوا يصوم اليوم 8 واليوم 9. طبعا هناك خلاف في صيام اليوم 9, هناك خلاف, هل الأفضل نتكلم عن الأفضلية وليس على الجواز, يجوز له أن يصومه, لكن هل الأفضل أن يصومه أو لا؟ وصاب أن الأفضل أن لا يصومه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يوم عرفة مفطرا, وبناء على هذا القول يصوم اليوم 8 ويصوم ماذا؟ 11 و12 التي هي أيام التشريق, لا يصوم اليوم 10 لأنه يوم ماذا؟ يوم العيد, ولا يصوم يوم عرفة اللي هو اليوم 9 لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ مفطرة. إذا بقي عنده ماذا؟ اليوم الثامن ابتداء, أقصد ابتداء اليوم الثامن. قالوا أنه لا يبدأ, لاحظوا معي, أنه لا يبدأ بالصيام هذه 3 أيام إلا بعد الإحرام بالحج. وبناء عليه لو جاء شخص متمتع وذهب في اليوم 6 وأحرم بالعمرة في اليوم 7, لاحظوا معي, أحرم بالعمرة في اليوم 7, بناء على هذا القول يجوز له أن يصوم اليوم 7؟ لا يجوز, هذا على قول مالك والشافعي, هذا على قول مالك والشافعي. وقول أبي حنيفة وقول الحنابل أيضا الإمام أحمد رحم الله الجميع أنه يجوز له أن يصوم مع بداية الإحرام المطلقة سواء بالعمرة أو بالحج. وبناء على هذا القول يصوم اليوم 7 ولا يصوم؟ إذا أحرم بالعمرة في اليوم 7 يصوم اليوم 7, يجوز له أن يصوم 7 و8 ويجعل من باب الأفضلية لا يصوم 9 وقلنا, وأما اليوم 10 فلا يصوم لأنه يوم عيد, فيجعل اليوم 11 هو اليوم 3 له. ويجوز على كل حال يجوز أن يؤخر الصيام اليوم 11 و12 و13, فهي من أيام الحج, فهي من أيام الحج, 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله, واختلف في 7 إذا رجع, اختلف في 7 إذا رجع. فقيل أن المقصود بإذا رجع يعني إذا رجع إلى منى, إذا رجع إلى منى من عرفة أنه يصوم 7 يجوز له أن يبدأ. وبناء عليه لو أحرم بالعمرة في اليوم 6 و7 و8 انتهى من 3 أيام. يقول إذا رجع إلى منى وأنه يصوم 11 مع 7 هذا يعتبر, و12 و13, أو إذا رجع إلى مكة ومكث في مكة, مثلا مكث الإنسان بعد في مكة بعد الحج, فلنفرض أنه يريد أن يمكث 2 أسبوع مثلا, يقول يصوم 10 أيام في مكة. وقول الثاني المقصود إذا رجع يعني إذا رجع إلى أهله, وهذا هو الصواب, أنه إذا رجع إلى بلدته وموطنه وأهله أنه يصوم 7 أيام. إذا تلخص مما سبق أن للحاج المتمتع أن يصوم, من لم يجد الهدي أن يصوم 3 أيام في الحج, والصواب أنه يجوز له أن يبدأ بها مع إحرامه للعمرة, مع إحرامه للعمرة يجوز له أن يبدأ بها 3 أيام, وأنه أما 7 فأنه يصومه إذا رجع إلى أهله إلى بلدته. نأتي الحديث الأخير في درسنا اليوم يأتي بها جميعا. أي هذا فيه قول، هذا فيه قول آخر، لكن الصواب كما تقدم. نأتي الحديث 33 وحديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس؟ حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك. قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللنا عام حجة الوداع. قالت حفصة، نهاية الحديث، قالت حفصة يعني تكملت هذا الحديث: يا رسول الله، ما شاء الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نأتي إلى تخريج الحديث أولا، تخريج الحديث، ونقول هذا الحديث أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. لبدت رأسي تقدم معنا، وأن التلبيد هو ماذا؟ هو ما يجعل على الرأس. كانوا في السابق يجعلون ما يلم شعث الرأس من صمغ ونحوه، لأنهم يستمرون في الحج طويلا. وتقدم معنا أنه كثير من أهل العلم حكى أن هذا مشروع، أن مشروع، منهم من قال أنه عند الحاجة. وقلدت هدي، والتقليد هو من القلادة، وهو ما يجعل على العنق، ما يجعل على العنق. وفي السابق كانوا يجعلون علامة على العنق في أن هذا هدي يهدى إلى الحرم، يهدى إلى الحرم، يجعلون على الشاة، على البقرة، على البعير. إذا رأوا هذه العلامة معلوم عندهم أنه ماذا؟ أن هذه العلامة أنه هدي للحرم فلا تقترب. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبدت رأسي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هلا ملبدا، وقلدت هدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاء معه هدي، فلا أحل حتى أنحر. وهذا في دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ قارنا. لما قالت له الأو حفصة: لماذا لم تحل أنت من عمرتك؟ وليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استدل به من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، أنه حل بعمره، وأن حفصة سألته: لم تحل من عمرتك؟ والصواب المقصود به العمرة التي مع الحج، وأنه حج قارنا. على كل حال، مباحث هذا الحديث مرت معنا في حديث جابر أيضا، ولا نتوقف عند هذا الحديث. نقول هذا الحديث كان في فائدة، ونقول من فوائد هذا الحديث أنه أولا مشروعية تلبيد الرأس، والفائدة الثانية أن القارن لا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه، وذلك يوم النحر، وذلك يوم النحر. الفائدة الثالثة أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللنا عام حجة الوداع، فيه دلالة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا ماذا؟ متمتعات. إلا من؟ إلا عائشة. ففي الأصل كانت ماذا؟ متمتعة، ولكن للعذر الذي طرأ عليها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقران، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقران. إلا أن رواية هذا الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين أزواجه حتى في هذا، حتى في هذا، أنهن حججن كلهن ماذا؟ متمتعات، متمتعات. هنا ننتهي من فوائد الحديث الخامس في درسنا اليوم، ونقف عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وسيأتينا بإذن الله في الدرس القادم. تقريبا مباحث الحج تقريبا انتهينا منها، بقي ربما في الحديث القادم بعض المباحث في الحج، بعض المباحث. يعني ربما لو نقف بعد كذا درس، ربما بعد 5 دروس أو 6 دروس نقف، ربما لا ننهي كتاب الحج لطوله، ولكن ما يخصنا في الحج ربما ننهيه تماما في الدروس القادمة. ويبقى في كتاب الحج من الأحاديث ما شيء لا يخص ذات الحج، وإنما في فضل مكة، في فضل المدينة، وغير ذلك من الأحاديث التي تبين. وأيضا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب في حجة الوداع، دعاء السفر، سيأتينا بإذن الله تعالى ونحو ذلك مما لا يختص بالحج لوحده، وهذا سيأتينا بإذن الله. ربما لا نكمله إلا بعد الحج، لكن هذا لا يضر أكمله بعد الحج، لأنه ليس خاصا بالحج. صلى الله عز وجل فقهنا في دينه، ونجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأن يجعلنا ممن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قولا وعملا، إنه ذلك والقادر عليه. وأستقبل أسئلتكم، كان هناك أسئلة. نعم. نعم، لا بد أن يصوم 3 أيام. هو في بداية الأمر يعرف أنه ليس معه هدي، فانه لابد ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. لابد ان يصوم الثلاثة عشر. نعم نعم. لابد ان يصوم الثلاثة عشر. نعم. يقول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه بما أهللت، بما أهللت، يؤخذ منه أنهم كانوا يعرفون النسك. هذا لا يقال على إطلاقه، لا يقال على إطلاقه. وما يدل على أنهم لا يعرفون النسك الجمع الغفير الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حديث جابر، كيف أنهم لا يعرفون؟ يقولون كنا لا نرى إلا الحج، كانوا يعتقدون أنه لا يجوز إلا الحج فقط، أما الأمر لا تجوز في أشهر الحج. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا. لكن ربما نقول أن أبو موسى الأشعري يعرف كونه من علماء الصحابة رضي الله عنهم، ربما نقول هذا. لكن في الأصل أنهم لا يعرفون، وهذا يدل عليه الجمع الغفير الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة. يقول هنا من يحرم يوم الثامن أو التاسع ويتعجل فماذا يفعل في الصوم؟ فإنه لن يتمكن من صيام الثلاثة أيام. إلا من يحرم اليوم الثامن يصوم اليوم الثامن ويصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر، هي ثلاثة أيام. لا يمكن الإنسان أن ينطلق، لا يمكن الإنسان أن ينطلق قبل اليوم الثاني عشر، لا يمكن. فنقول له صوم اليوم الثامن والحادي عشر والثاني عشر، الثاني عشر هذه، وهذه ثلاثة أيام في الحج. حسنت. يقول هنا من لم يجد الهدي عليه بالصيام، أليس هذا خاص بمن ليسوا من ساكن مكة؟ نقول صحيح، يخص من هؤلاء من كان ساكن مكة أصلا، لا يجب عليه، ليس صياما لا يجب عليه هديا. ساكن مكة إذا حج هذا فيه خلاف، هل يجوز له أن يتمتع أو لا، هذا فيه خلاف هل يجوز له أن يتمتع أو لا. لكن على الإطلاق من كان ساكن مكة فإنه ليس عليه هدي، هذا مما يستثنى، هذا مما يستثنى. نعم، هناك أسئلة ونختم الدرس. طيب نعم. شخص يريد أن يحج وذهب إلى جدة ومكث ماذا؟ أسبوع. هل أخذ عمرته أو لا؟ نقول أولا قبل أن تذهب من هذا المكان، مثلا من الرياض أو من أي بلدة أو من رفحة أو من أي بلدة، قبل أن تذهب من هذه البلدة هل أنت تنوي الحج والعمرة أو لا؟ إذا ينوي الحج والعمرة فإنه لا يجاوز الميقات حتى يحرم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلين. فلا بد أن ينتهي من عمرته، فلا بد أن ينتهي من عمرته ويمكن في جدة بعد ذلك، وعلى هذا الحال يكون متمتع. لا، الصحيح أن من عاد إلى أهله لا يلزمه، لا يلزمه. هذا تقدم معنا، تقدم معنا في الدرس السابق أنه هل مر معنا بحديث حديث المواقيت، وأنه هل كل من أتى على الميقات لابد أن يحرم؟ لا، نفرق بين من يريد الحج. أنا ولذلك سألته قلت هل يريد الحج والعمرة؟ هذا شخص ما يريد الحج، يريد أهله، يريد أهله ولا يلزم بذلك. أي الأصل أنه يعني ذهابه، الأصل إذا كان الأصل في ذهابه أنه يريد أهله فإنه يمكن عند أهله ثم بعد ذلك يحج لا بأس. لكن إذا كان في الأصل من سفرته الأصل أنه لا يريد أهله وإنما يريد الحج فإنه ينطبق عليه الحكم الأول، ينطبق عليه الحكم الأول. طيب، لعله ليس هناك أسئلة، نتوقف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.